يعني حسب الوضع. يعني في واحد منهم كان مرتبط بواحدة لمدة 4 سنين، وبعدين انفصلوا، هي ارتبطت بواحد تاني فهو مش قادر يسامح إن هي ارتبطت بواحد تاني وتعبان. عايز أقول حاجة، إن في حاجة اسمها حب وفي حاجة اسمها تعلق، النقطة دي لازم تبقى واضحة. يعني أنا مثلا لو عندي قطة ومتعلق بيها 6 7 سنين، لو جرالها حاجة هيجيلي أزمة نفسية وتعالج نفسي. أنا فاكر مرة كنت في سان فرانسيسكو، وقالولي في واحدة حد مات لها والحالة النفسية روحش، فرحت عمال أتكلم أي كلام، وبعدين شفت إن أنا أتكلم صحيح، يعني بس هي تعبانة نفسيا فعلا، وبكاء وانهيار، لأن يعني مفيش حد في حياتها غير الأستاذ ده. فده تعلق، فساعات التعلق ده مش محتاج حاجة غير إن أنا أقتنع إن ده مش لمصلحتي. يعني أنا لما أكون بحب حب هيؤدي ارتباط من إيد ربنا، لما هيحصل إيه؟ ربنا هيسلك الدنيا. لو أنا مسلم حياتي لربنا والموضوع ماشي بربنا، هيمشي إن شاء الله، يكون في معوقات قد كده. إنما لو الموضوع مش من ربنا وانتهى، يبقى أنا أتأكد الموضوع مش من ربنا، ده كان تعلق. التعلق ده مسألة وقت، وبعدين اللي متعود يتعلق يتعلق، يجيب قطة تانية، يتعلق بقطة تانية وخلاص. فالمهم أول ما أميز إن ده مش حاجة من ربنا أدمر حياتي عشانها وأقعد مش أسامح وزعلان، ده تعلق. يعني التمييز ما بين التعلق والحب ده حاجة مهمة. حد بيسأل أسئلة بره الموضوع، بس في أسئلة كويسة أهي. إيه مبررات الخطية للناس اللي بتستسهل إنها تعمل خطية؟ تبي يبرر لنفسه إنه يعمل خطية عشان يوصل لحاجة، أو زي ما كان سيدنا بيتكلم يقول لك ما كل الناس بتعمل كده، يعني هسيبهم يتريقوا عليا، خلينا زي ما هو بيعمل. لكن حتى في سفر الأمثال كان في آية بتتكلم عنها من التلاتة، إن زمان بعمل حاجة غلط ببقى عايز الناس تعمل معايا نفس الحاجة الغلط علشان أكتر الحزب بتاعي. يعني مثلا أنا بكره فلان، فأسأل فلان مش أنت بتكرهه؟ مش هو بايخ مش كده؟ أيوه أهو واحد كمان معايا. افرض جبت 10 بيكرهوه، أنا حاسس كده إن أنا يعني خلاص بقينا كلنا بنكره، مش معنى كده إن هو وحش؟ طب ما المسيح كلهم ساعتها اتلموا عليه وقالوا اسلوب اسلوب، فكان كام واحد اللي معاه، كام واحد اللي ضده، الأغلب اللي كان ضده، هل معنى كده المسيح نهار؟ هل معنى إن كل سدوم وعمورة كلها ماشية في الشر؟ هل معنى كده إن دي مصداقية للشر، إن الشر يبقى سليم؟ إذا في بلد مشهورة بخطية، كل البلد دي حرامية، كل البلد دي عايشة في الهوموزيكشوال مثلا، هل كده بقى دي صح؟ طبعاً لأ. فلازم أقتنع إنه إحنا المسيح قال لنا ووضح لنا بآيات كثيرة ومقطوعات ومحاضرات كثيرة في الحكاية دي إن أنتوا غير، وعشان أنتوا غير هيكرهوكوا زي ما كرهوني، أنت ماشي ضد التيار. مبادئ المسيحية حاجة ومبادئ العالم حاجة تانية، العالم الفلوس حطها تحت رجلك، والعالم المسيحية الفلوس حطها تحت رجلك، والعالم الفلوس اللي معاه قرش يساوي قرش، وهكذا. العالم الجسديات كلها سيبك منها، ازهد الدنيا والعالم متع بالدنيا، طب ازاي العالم مش هيحاربنا؟ فانا ما بررش نفسي الخطيه ببساطه، لان انا فاهم ان انا غير، انا مختلف، انا حاجه والعالم حاجه، واقتناعي باللي انا فيه هو اللي يخليني ادافع عن اللي انا فيه. انما المشكله ان احنا مش مقتنعين، يعني احنا مش مقتنعين زي الطفل اللي ماسك سلسله ذهب ومش فاهم انها ذهب، فاي واحد عبيط يضحك عليه يستعبطه يقول له تاخد الشوكولاته دي، يجيب سلسله ذهب مش عارف. احنا لازم نبقى مقتنعين، عشان كده لازم ندرس كنوز كنيستنا، ساعتها مش هنبرر اي حاجه، هنقول زي الشهداء، ده انت لو هتموتني موتني. سيب سيدنا يجاوب سؤال تاني.
ما معنى تكريم أجساد القديسين وإخراج أجسادهم وتحنيطها كل سنة أو كل عيد، والمال فائدة من هذا؟ كل هذا ليس موجود في الكتاب المقدس. كمان الفراعنة أشطر ناس في التحنيط. ما معنى جسد هذا القديس لم يتحل؟ في الكتاب المقدس بنقرأ كلنا على أليشع لما كان مدفون يعني كان ميت، وبعدين ناس كانوا شايفين ميت هيدفنوه، وبعدين هجم عليهم الأعداء فبسرعة راحوا رموا الجسد بتاع الميت اللي هما هيدفنوه ده، فجي الميت ده لمس ايه عظام أليشع، حصل ايه في العظام دي في الميت ده قام من الأموات. القصة دي لها معنى، ان معناها ان أجساد القديسين لها كرامة. ان كان ربنا أعطى، انت بتقول مش موجود في كتاب مقدس، ان كان ربنا أعطى لجسد أليشع المقدرة على انه يقيم حد من الأموات، فكم وبكم أجساد القديسين اللي استشهدوا واللي كرسوا حياتهم وقدموا حياتهم ذبيحة مقبولة لله في العهد الجديد، اللي هم بقوا هيكل الله وهيكل الروح القدس. الفراعنة شاطرين في التحنيط، لكن ربنا أعطى لبعض القديسين عشان يكرمهم على الأرض إن أجسادهم لن تتحلل من غير تحنيط، دي بمقدرة إلهية. زي ممكن واحد يروح عند دكتور يعمل عملية، واحد تاني ربنا يشفيه من غير عملية. فهنا ربنا إنه يعطي الواحد كرامة إن جسده ما يتحللش، دي حاجة ربنا بيكرم قديسين. طب إحنا ليه بنعمل كده؟ كل واحد مننا نفسه يكون عنده في بيته جزء من جسد القديسين، لكن عمليا صعب ان احنا يكون كل واحد مننا عنده في بيته جزء من جسد القديسين. فالكنيسة بتجيب الحنوط ده وتضمخ بيه الأنبوبة اللي فيها أجساد القديسين، وبعدين بتديها لك، فبقى انت عندك بركة من ماري جرجس، بركة من ماري مرقص، بركة من أبو سفين، تبقى بركة في حياتك. زي البركة اللي خدها الإنسان الميت ده لما لمس جسد أليشع وقام من بين الأموات، وربنا قال أكرم الذين يكرمونني، فدي إكرام ربنا للقديسين. ذات احنا نؤمن أيضا بأن قيامة الأجساد يعني في اليوم الأخير أن الأجساد دي هتقوم. فأنا مش عارف يعني أنت الموضوع ده مضايقك ليه. في سؤال بيقول رغم تربيتنا في بيئة الكنيسة المصرية الأرثوذكسية في مصر نتأثر كثيرا بالبيئة في أوروبا، ما هي نصيحة أتسكينك أولاد الكنيسة؟ شوف حبيبي، كل بيئة فيها إيجابيات وفيها سلبيات. الإنسان الناصح ياخد الإيجابيات من كل بيئة ويترك السلبيات من كل بيئة. يعني أنا البيئة المصرية فيها إيجابيات كتير وفيها سلبيات، أخذ الإيجابيات من البيئة المصرية معي، ولما أجي هنا السويد أخذ الإيجابيات من البيئة الأوروبية برضو. فتخيل إن أنا معايا الإيجابيات من البيئة المصرية ومعايا إيجابيات من البيئة الأوروبية، هبقى كده يقولوا أي حضارة هي اندماج ثقافتين مع بعض. فمش عايز نبقى احنا عايشين بطريقة ان كل ما هو أوروبي فهو مرفوض تماما، لا طبعا، انت كده بتضيع على نفسك فرص كتيرة انك تستفيد وكل واحد يحسن من شخصيته. فما فيش مشكلة أبدا انك تأخذ ما هو في البيئة الأوروبية.
حد بيسأل
في الآية بتاعت أنتم هيكل الله من يفسد هيكل الله فسيفسده الله، اللي عارفين الآية دي، انتوا عارفين المسيح كان من زمان مشتاق انه يبقى ساكن فينا جوانا. ففي الأول قال لآدم أنا معاك، فكان آدم محب، وبعد كده طرده قال طب أنا نفسي أسكن أرجع أسكن مع الإنسان، فعمل حاجة اسمها خيمة الاجتماع، معلش اختار شعب وقال أسكن معاكم، تيجوا الخيمة دي نبقى ساكنين مع بعض. وبعدين قال لا نعمل حاجة أحسن، نعمل هيكل بتاع سليمان، وخلى سليمان يعمل هيكل، وقال أنا أجيلكم في الهيكل ده. وبعد شوية قال طب أنا عايز، جه بقى المسيح اتجسد وقال أنا ههد الهيكل ده وبين ثلاث أيام، هد الهيكل وطلع كان بيتكلم عن هيكل ايه؟ عارفين الايه دي؟ هيكل جسد. طلع كان بيتكلم عن نفسه، وبعد كده قال انتم هيكل الله. فهمتوا التسلسل؟ ان هو المسيح ساكن فينا، وقال انا هخليكم تتناولوني وانت نفسك بقيت الهيكل. فتصوروا احنا مثلا بتعملوها بطريقه عفويه، لما طفل صغير يعني غلبان وبليل وفي منتهى النقاوه لابس بس شوز يعني اي كلام، ويروح داخل بالغلط بتعمله فيه ايه؟ هتاكلوه. انت شيل الواد، انت ازاي تخش الهيكل؟ وكلكم يعني كلنا مشاعرنا تستفز جدا. فبولس الرسول عايز يفهمه، بيقول طب ما انتوا بتعملوا اوحش من كده 100 مره. انتوا بس جايين على الطفل الغلبان اللي يعني في حته شوز صغير داخل الجزمه وتقولوا له انت بتعمل ايه؟ انت بتبوظ الهيكل. طب ما انتوا نفسكم بقيتوا الهيكل. ومره ثانيه قال اخذ اعضاء المسيح واخليها اعضاء زنيه. يعني تخيل انت بتزني بعضو المسيح. شوفوا الفيلم القريب اللي طلع ده اللي انتوا كنتوا عاملين مظاهره اعتراضا عليه. مجرد ازاي يتريق كل مشاعرنا استفزت. طب ما هو بولس الرسول عايز يفهمنا انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه في الزنا وفي الخطايا؟ وانت بتاخد المسيح نفسه وتعمل كده. انت ليه بتيجي على طفل صغير كده؟ عايز يقول لك قدر قيمه ان انت المسيح ساكن فيك، المسيح انت بتتناوله. قدر بقى، قدس نفسك، اتعامل مع نفسك كده زي ما تتعامل مع خصوصيه الهيكل. قول لا انا ما ينفعش الكلام ده. من هنا لما تيجي ببساطه ومثلا تعملوا حفله فيها اغاني نقول ما يصحش. ليه؟ ما كل الناس بتعمل كده. يقول لك انت طب تقدر تعمل كده في الهيكل؟ نقدر نعمل الحفله اللي انتوا بتعملوها دي في الهيكل؟ فعايزين انتم هيكل الله. فخلي بالك ان انت حاجه كبيره قوي تتعامل معاها. ازاي بقى تفسده؟ هو الانسان بجسارته بيفسده، يقول انا ما بيهمنيش، يعني انا مش متعصب. مش متعصب ايه؟ تقدر تعمل كده في الهيكل؟ يعني شرح بسيط للايه. في حد تاني بيسال بيقول ليه بنصلي على اللي بيموت مش اللي مات خلاص؟ يعني بنصلي ليه؟ باختصار شديد، لو واحد مات وهو في خطيه الكنيسه مش بتصلي عليه. يعني واحد حرامي راح يسرق وقع مات، كل ده ما نصليش عليه، اصله ما تابش ومش عايز يتوب، ده مات غصب عنه. لكن اللي مات ممكن يكون مثلا كان تاب عن خطايا بس ما خدش فرصه يعترف، فبنقول ادينا بنصلي عليه وبنقرا التحليل دي. ان كان قد فعل خطيه وتاب عنها ولم ياخذ فرصه الاعتراف ادينا بنقرا التحليل. والاهم بقى ان احنا بنصلي لتعزيه الصلاة نفسه، فيه تعزية مش بس للي ميت أو مش لإفادة الميت، لإفادة أهل الميت وإفادة كل اللي موجودين في الكنيسة. وطبعا يحضر لي موقف كوميدي. كنا مرة في أحد الجنازات يعني، ولقينا يعني واحد داخلة مدخلين الصندوق بتاع جوزها، فدي داخلة بتصلي بطريقة كوميدي يعني. يا اللي عمرك ما دخلت كنيسة، أديك دخلتها يا حبيبي. حتى اقول لك تعالى ما جيتش عليك دي غصب عنك. حتى انا كنت قاعد قدام سيدنا تاني بقول له تفتكر الصلاه بتاعنا ده هيفيد الاخر؟ يعني الراجل داخل الكنيسه بس يوم ما اتجوز ويوم ما اتنايح. طبعا ايه اللي بتعمله ده؟ طبعا في مثل هذه الحاله الصلاه فعلا ما بيفيدش، اذا فات يفيد الـ يعني الحاضرين، انما واحد زي ده ما استفادش من الكنيسه، طبعا الصلاه مش هتفيد.
حاليا انا حاسه ان وقت كتير بيضيع مني على الفيسبوك ونفسي الغيه من حياتي بس اصبح عاده، ماذا افعل؟ هو الحقيقه ان الفيسبوك حاليا ابتدى يتحط من ضمن قائمه الادمان. يعني زي ما واحد ممكن يدمن مخدرات ممكن يدمن كمبيوتر. علشان كده بيبقى محتاج زي علاج لعلاج الادمان. علاج الإدمان ده بيبتدي بأول حاجة إني عايز نعمة من عند ربنا. من أجل هذا إن أنت أو أنتي محتاجة كل يوم تصلي الصبحية، تطلبي نعمة خاصة بخصوص الموضوع، مش الصلاة العادية، لا، نعمة خاصة من أجل إن أنت تسيطر على نفسك في موضوع الفيسبوك. الحاجة الثانية، في قاعدة بنسميها راديكال امبيوتيشن، يعني البتر الجذري، تبتر الحاجه من جذرها. فالقاعده دي مين قالها؟ السيد المسيح قال كده، اذا عثرتك عينك اقلعها، ما قالش غمضها، لان لو غمضتها افتحها تاني، بس ما تفهموش بطريقه حرفيه يعني، اذا اعثرتك يدك اقطعها، واخد بالك؟ طيب تعالوا نطبق دي، ان كان ربنا قال خير لك ان تدخل ملكوت السماوات اعور من انك تدخل جهنم وعندك عينين، يبقى محتاجة انك تطبقي قاعدة البتر الجذري او الراديكال امبيوتيشن على موضوع الفيسبوك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان مثلا لو عندك انترنت على التليفون الغي خالص، مش هيحصل لك حاجة لو قعدت من غير انترنت. هتقولي طيب طب واعمل ايه؟ ده انا بعمل هومورك ولا مش عارف بعمل ايه؟ معلش روحي بابليك لايبرري واعمل الهومورك. لو في امكانك تلغي الانترنت من البيت ممكن، او على الاقل لو البيت كله في انترنت انت ممكن تقولي له ما حدش يديني الباسورد، تصعبيها على نفسك، بحيث مثلا لو انت عندك شغلة محتاجة تعمليه او تشوف الايميلات بتاعتك وكده، هتلاقي نفسك راحة مكتبة عامة وتروح هناك، وطبعا تقعدي في مكان مكشوف فيبقى الناس حواليكي، فكل ده يساعدك ان انت تتغلبي على موضوع الانترنت. راديكال امبيوتيشن، وهي هتاخد فترة لغاية لما، زي مثلا لو واحد بيشرب سجاير بيقعد مقريف كده مثلا 40 يوم ولا شهرين اول ما يبطل السجاير، وبعد كده خلاص اكن السم اتنزع من جسمه. نفس الكلام تاخدي قرار ان اتس اوكي ابقى مقريفة شوي، يبقى عندي الحنين ده ان انا عايز اروح على فيسبوك، بس انا بقاوم الحنين ده، وشوية بشوية ان انا جسمي وفكري وعقلي هينسى موضوع الفيسبوك. الحاجة الرابعة ان العادة تستبدل بعادة صحية، استبدال العادات. فابتدي مثلا اعملي عادة جديدة زي مثلا القراية، انك تقضي وقت في قراءة مفيدة ممتعة كده، سواء قراءة روحية او قراءة ثقافية في امور تبني الحياة. هتلاقي الوقت اللي انت قضيتيه على الفيسبوك كله في حاجات ممكن تكون معثرة ومتعبة واخبار ناس ونميمة، تلاقي انت استبدليها بحاجات للبناء الروحي. الحاجة الخامسة الاكاونتابيليتي، ان يكون في نوع من انواع المحاسبه، ان حد يحاسبك يعني. فممكن تختاري حد مثلا صديقه ليكي، او لو انت متزوجه جوزك يعني، حد يعني تدي له اكاونت كل يوم بالليل كده تبعتي له وتقولي له انا النهارده مثلا استخدمت الفيسبوك لمده ربع ساعه، النهارده استخدمته لمده ساعتين، النهارده استخدمته لمده كذا. فوجود حد بيحاسبك وبيحاسب بطريقة روحية عشان يشجعك انك تتخلص منه، ده مهم جدا جدا في الانتصار على اي ادمان او يعني عادات رضي. اخر حاجة ان يكون لك جهاز دعم support system، ان يساعدك ناس بتصلي معاك انك تنتصر على العادة دي، ناس بتشجعك، وجهاز الدعم ده بيبقى غير مرئي، اللي هم سحابة الشهود القديسين، مش كده قال فإذا لنا سحابة من الشهود محيطة بنا فلنحاضر بالصبر في الجهاد. فأطلب ممكن مثلا تقولي الأسبوع ده أنا خلال العضلة تشفع لي في موضوع الفيسبوك، الأسبوع جاي ملك مخيل، الأسبوع اللي بعد بعدين ماري مرقص، وهكذا. وجهاز دعم من بعض الأصدقاء اللي هم يشجعوك إن أنت إزاي تنتصري على الخطيئة دي، طبعا تقوليها في الاعتراف مع أب اعترافك. لو يعني اتبعت النقطة اللي أنا قلتها، أول نقطة نعمة ربنا، ودي مهمة جدا جدا، لأن كل النقطة دي من غير نعمة ربنا مش قدر توصل الحاجة. بنعمة ربنا ربنا يديك نصرة على فيسبوك، تقفلي خالص، تقفلي الأكاونت خالص.
نشكر سيدنا على الكلام الجميل ده. احنا هنحتفظ بقية الأسئلة ممكن نبقى نجاوبها برضه في اجتماعات أخرى، بس احنا مضطرين نقفل عشان الكشافة جاهزة بره وعايزة تقدم حاجة سيدنا، فشهادة بتاخد أكتر من كده.
ليترأف الله علينا ويباركنا يظهرك علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك بارك ميراثك العهد وفحم للأبد. ارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان بإشارة صليبك المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وسائر صوف الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والنساك والسواح وعباد المجاهدين الذين أرض رب أعمالنا من صلاح كل حين. بارك الملائكة هذا اليوم، بارك القديس هذا اليوم، بارك رئيس الملائكة الجليل مخيل والقديس يوحنا المعمدان سادات الآباء الرسل، بارك ماري مورس كاروس الدار المصرية والشهيد العظيم ماري جيرجس والشهيد العظيم ماريمين والشهيد العفيفة ديميانا، بركة الأنبا بطرس والأنبي أنيس كاما وقال أنبا موسى، بركة السيدة العذراء الطاهرة مرت مريم أولا وأخيرا، بركاتهم المقدسة نعمتهم قوتهم معاناتهم شفعاتهم هباتهم تكن معنا جميعا أمين. بإخريستوس بنوتي يا ملك السلام أعطينا السلام أقر لنا سلامك أغفر لنا خطيئة لأن لك الملك والقوة والمجد والبركة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أعطانا المذنبين، لا تدخلنا في الكرب ولكن اجرنا من الشر. بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. الآن محبة الله الآب نعمة ابنه الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة مولد الروح القدس تكون مع جميعكم. أنتم بسلام، سلام الرب يكون معكم.